وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر.
نعم، وهذا رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إنا نقتدي، يعني نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ونعمل بكتاب، ولا نبتدي من عند أنفسنا شيئا، ونتبع كتاب السنة، يعني ولا نبتدع، يعني ما نأتي ببدعة، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. لن نضل الإنسان ما تمسك بالكتاب والسنة والآثار الصحيحة. نعم.
وروى الأوزاعي عن الزهري أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فسألت الزهري: ما هذا؟ فقال: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. وفي رواية: فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها.
نعم، هذا الأوزاعي عن الزهري تابعي مشهور، الإمام المشهور، أنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، سأل الأوزاعي الزهري: ما هذا؟ ايش معنى؟ فقال الزهري: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله العلم، والعلم الذي ينزله في كتابه، والوحي الذي ينزله على الرسول، وعلى الرسول بلغنا هذا العلم من الله، وعلينا نحن التسليم. من الله العلم ينزل علينا من الله، والرسول هو اللي يبلغنا هذا العلم، العلم الوحي في الكتاب والسنة يبلغه الرسول، وعلينا التسليم، نحن عبيد مأمورون. أمروا أحاديث رسول الله كما جاءت، يعني لا تؤولها ولا تخرجوا عن ظاهرها. وفي رواية: فإن أصحاب رسول الله أمروها. يعني ومعنى هذا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو مؤمن الإيمان الواجب الكامل، يعني هو ضعيف الإيمان ولكن ليس بكافر، الزاني ليس بكافر لكنه ضعيف الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار، بل إذا زنى ومات فهو على خطر من دخول النار إلا أن يتوب. وكذلك في الحديث الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولهذا بين العلماء هذا كالنووي رحمه الله، وقال: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه. فالقول الصحيح الذي قال المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نفى، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا، ثم قال لهم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، وإن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله عفى عنهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. هذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة، أن الزاني والسارق وسارق الخمر هؤلاء عصاة، إن تابوا تاب الله عليهم، وإن ماتوا قبل التوبة هم على خطر من دخول النار، قد يعذبون وقد يعفى عنهم، وإذا عذبوا فلا يخلدون إلا إذا استحل، لو استحل الزنا واستحل السرقة وأن حلال هذا كفر ورده، لكن إذا فعل على أنه طاعة الهوى والشيطان ويعلم أنه عاصي، يعلم أن الزنا حرام، يعلم أن الربا حرام، إرابي غلبت شهوة المال، يزني غلبت الشهوة الحرام، يسرق غلبت الشهوة، يعلم أنه حرام، يعلم أنه عاصي، هذا مؤمن ناقص الإيمان. أما إذا قال لا الزنا حلال أو السرقة حلال أو الربا حلال هذا مرتد، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع القاعدة صلى الله عليه وسلم. نقف على قول أمر العرس.
السلام الله عليكم. مجموعة من الأسئلة يقول: أرجو التكرم بذكر بعض المراجع التي تحدثت في بعض مواضيع الكتاب كالرؤية والحوض والإسراء والمعراج وغيرها.
إيش؟
ذكر بعض المراجع حول الرؤية والحوض والإسراء والمعراج.
مراجع كتب العقائد كلها تكلمت في هذا، شرط طحاوية، طحاوي بن عبد العز رحمه الله بسط هذه البحوث، احنا شرحنا طحاوية، في موجود الشرح على مسجل وكذلك مطبوع وسيطبع إن شاء الله شرح الضحوي، والضحوي الآن في شرح ابن أبي العز مطول الآن موجود، وكذلك أيضا كتب أهل السنة كلها فيها، كتب أهل السنة كلهم يبحثون هذه المباحث، جميع كتب أهل السنة مثل الكتب التي شرحناها عدة شروح شرحت كلها في تحدث عن السنة، شرح أصول الدين للكائي، شرح أصول الاعتقاد على السنة للكائي، والشريعة للأجري، والسنة الاثنى بزمنين شرحناها العام الماضي، والعبادة وغيرها من كتب العقائد. نعم.
ما الراجح في نزول القرآن على 7 أحرف، وما المراد بهذه 7 أحرف؟
في خلاف بين العلماء، منهم ما قال 7 لغات، منهم ما قال الأحرف لهجات، وأنزلت على لتخفيفا لثواب اللغات، والحرف الواحد يدخل فيه القراءات، الحروف ليست القراءات، الحرف الواحد يدخل فيه قراءات متعددة. في خلاف، ذكر العلماء شيء من هذا، راجع حافظ ابن كثير ذكر في شيء من هذا في مقدمة تفسيره. نعم.
أحسن الله عليكم. بالنسبة لترتيب فضائل الصحابة بعد 10، هل يقدم أهل بدر على أهل بيعة رضوان أم هناك تقديم آخر؟
في كلام من العلماء قدم في البدر، ومن مقدم أهل بيعة رضوان، في كلام لأهل العلم في هذا، والأمر في هذا سهل، كلهم رضي الله عنه ترضى عنهم وترحم عليهم، وكلهم نشهد لهم بالفضل والجنة. نعم.
ذكرتم حفظكم الله أثناء الحديث عن الحوض والدجال بعض الأمور، فمن أول ناس يشربون من الحوض، علما بورود حديث في صحيح البخاري بهذا بأنهم أهل اليمن، فهل هذا صحيح؟
ما أذكر شيء في هذا، ما أذكر في أول من يدعى الحوض، لكن ترجع عليه أمة عليه الصلاة، لكن الأقرب الله أعلم أن الصحابة، الصحابة هم على حسب الفضائل، الخلفاء الراشدون هم أفضل الناس، هم أول من يريد الصديق وعمر وعثمان وعلي لا شك، قبل أهل اليمن وغيرهم أفضل الناس، ثم 10 من بشر المجنة، ثم الصحابة الأفضل فالأفضل، هذا الأقرب والله أعلم فحسب فضائلهم. نعم.
ذكرتم أحسن الله إليكم أن من قال إن الإسراء والمعراج وقع مناما وأنه لم يسر بجسده فلا يكفر، خلافا لقول المؤلف، أليس من قال إنه أسري بجسده أنه لم يسر بجسده يكون مكذبا، لأن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الجسد والروح؟
أنت ما زدت على أن ذكرت لي الكلام، ما زدت في شيء جديد، هذا الكلام كله قلنا، ما في سؤالك شيء جديد، قلنا الإسراء اسم لمجموع الروح والجسد، هذا هو القول والصواب، وأولئك لهم شبهة، كيف يكفروا لهم شبهة، تعلقوا بحديث شريك قالوا ثم استيقظ، لهم شبهة فلا يكفروا وإن كان قولهم ضعيف، فأنت تريد ترد عليهم بالقول الثاني، هذا القول الثاني، هذا القول الصحيح، أن الإسراء اسم مجموع الجسد، لكن هم لهم دليل، لهم شبهة. نعم. هذا كل شيء قلناه، ما الشيء اللي قلناه ما ينبغي أن نردد. نعم.
في الحديث نصرت بالرعب، وقد ورد في لفظ نصرت بالرعب مسيرة 2 شهر، أولا ما صحة هذا اللفظ، وهل هذه النصرة تابعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
ما نصر بالشهر 2 شهر، وإذا صحت فالحمد لله زيادة خير، وقلت أن هذا له لأمة عليه الصلاة والسلام، قلنا هذا في الشهر. نعم.
ولأمة عليه الصلاة والسلام.
نعم. له هو لأمة. نعم.
ما تفسير تفلية رأس الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أم حرام بنت ملحان، بينها وما هو النسب؟
بينه وبينها محرمية كما سبق من الرضاع. نعم. بينه وبينها محرمية عليه الصلاة. نعم.
نقرأ كثيرا في الكتب الحديث أن هذا الرجل من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل هذا اللفظ يقصد به أنه من الرافضة؟
من شيعة علي؟
نعم.
لا، هذا مجمل، ما أقول هذا مجمل، ما نقول ما يقول من الرافضة إلا إذا كان من الرافضة، يصبح منه من الرافضة، من شيعة علي يعني من الذين يحبونه ويميلون إليه، فالناس من شيعة علي، كل المؤمنون من شيعة علي، هذا لفظ مجمل. نعم.
هناك من يستدل على فضل علي رضي الله عنه على عثمان بأن عثمان ما شارك في معركة بدر،
لأن إيش؟
لأن عثمان ما شارك في معركة بدر، وقال لعلي رضي الله عنه لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم أعطيت لعلي فكيف نرد على هذه الشبهة؟
هذه ما هي شبهة. أقول ذكر فضل علي له فضائل وعثمان له فضائل، ومن فضائل عثمان رضي الله عنه أنه جمع المصحف، ومنها أنه اشترى برومة وقال من يشرب الرمة وله الجنة، ومنها أنه جهز الجيش العسرى. أنت تذكر الفضائل، هذا له فضائل وهذا له فضائل، تريد ترد فضائل بفضائل. وما كنت تخلف عن غزوة بدر، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف ليمرض زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه مثل سهم من شارك، جعله من المجاهدين. فلا ترد الفضائل بفضائل، ينبغي الإنسان لا يكون هكذا، ترد فضائل بفضائل. كل له فضائل والحمد لله، علي له فضائل وعثمان له فضائل، فلا ترد الفضائل بفضائل. نعم.
في حديث افتدوا باللذين من بعدي، كيف نفهم مثل هذا الحديث؟ وإذا جاء قول اتفق عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهل يعتبر القول حجة لا يرد؟
إذا لم يخالف سنة، إذا لم يخالف سنة لم يكن مسألة سنة، نعم نأخذ بقول الخلفاء الراشدين. أما إذا صار في المسألة سنة مثل المتعة، المتعة النبي صلى الله عليه وسلم تمتع واجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وصاروا يأمر الناس بالإفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالمتعة، اجتهد رضي الله عنهم ورأوا أن يؤمر الناس بالإفراد حتى لا يزال هذا بيت الحج ويعتمر، ولكن السنة مقدمة. فإذا لم يكن مسألة سنة نأخذ بقول الخلفاء الراشدين، أما إذا كان مسألة سنة السنة مقدمة. نعم.
ورد حديث ويسأل عن صحته فيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حبوا.
ما أظنه صحة، أظنه ضعيف حديثا. نعم.
يسأل عن السنة في خطبة الجمعة، هل له أن يلتفت يمينا وشمالا أم لا؟
ما شيء في هذا، لكن لو دعت الحاجة، لو كنت مكبر صوت دعت الحاجة تبلغ هؤلاء وهؤلاء، ما أعلم في هذا مال. نعم.
ما رأيكم في الخلطة التي ظهرت لعلاج العين والسحر، وهي عبارة عن سدر وشب وملح تؤخذ من كل واحدة ملعقة كبيرة وتوضع في ماء كاف للاغتسال، يقرأ به آيات من القرآن، يغتسل كل يوم بعد العصر لمدة أسبوع كامل؟
إذا كان مفيد فلا بأس، لأن هذا ما في محلول، والطب إنما هو بالتجارب، الشيء الذي يجربه ما في محلول، سدر وشب وكذا ما في محلول، مثل ما جاء عن واحد المنبه يأخذ 7 ورقات من السدر وتدق وتضرب في ماء وتقرأ سورة تقرأ فيها آية الكرسي والقواقل، هذا نافع في الرجل إذا حبس عن امرأته، هذا مجرب، فإذا جرب فيه فائدة فلا بأس، لأنه ما في محلول، ما في محلول، إذا كان شيء مباح مشتقات مباح، السدر وكذا وشب هذا ما في محلول، فإذا جرب ونفع فالحمد لله. نعم.
ما رأيكم أحسن الله إليكم في من يقرأ في كتب المعتزلة والفرق الضالة لمعرفة مذاهبهم، مع العلم أن بعض العلماء يحذر من ذلك خوفا من الضلال بآرائهم؟
نعم نحذر، يعني ما ينبغي الإنسان أن يقرأ في كتب المعتزلة إلا إذا كان عنده بحث يريد أن يرد عليهم من كتبهم، لو بحث مثلا باحث لا بأس، أما واحد يفتح كتب أهل الضلال هذه قد تتمكن هذه الشبهة من رأسه وقد لا يستطيع إزالتها والخروج منها. ننصح بقراءة كتب أهل السنة والجماعة، ونحذر من قراءة أهل البدع، قراءة الصوفية وكتب المعتزلة والجهمية والفلاسفة وغيرها، نحذر منها، ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ فيها، بل يقرأ في كتب أهل السنة والجماعة، يكتب بالكتاب والسنة، مثل ما سمعت المؤلف رحمه الله قال ارضى بالكتاب والسنة ولا تعدل عنهما، هذا وصية، من لم يرضى بالكتاب والسنة فلا أرضاه الله، يكفي الكتاب والسنة وكلام العلماء، ماذا تستفيد من كتب المعتزلة، كتب الأشاعرة، كتب الفلاسفة، كتب الصوفية، ماذا تفيدك؟ قد وكم من إنسان قرأ فيها فتمكنت الشبه ولم يستطع الخروج منها وصار من أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب الحذر من قراءتها والاكتفاء بقراءة كتب السنة، كتاب الله عز وجل أولا، ثم كتب السنة، ثم كلام أهل العلم البصيرة من أهل السنة والجماعة. وفق الله جميع الأطراف، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يسوق الأدلة والآثار في فضل الاتباع، الاتباع ما جاء في الكتاب والسنة عملا بقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهذا هذه المقالة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة الراشد، ضمه بعض العلماء إلى الخلفاء الراشدين الأربعة. هذا المقالة رواه الأجري في الشريعة، كتاب الشريعة واللكاية في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وابن بطة في الإبانة. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله. يعني هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، أولة الأمر تابعون، طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يعد الفعل مع أولي الأمر في بيان أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، أي ولاة الأمر الذين يعملون بالشريعة، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، لأن السنة وحي ثاني ولا تخالف كتاب الله، فالأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوة على دين الله، لا شك أن قوة على دين الله، لأن دين الله هو العمل بالشريعة التي هي الكتاب والسنة، فالعمل بالسنة قوة على دين، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، لأنها من عند الله، فلا يغير أحد شرع الله إلا طاغوت، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالف هذه السنة التي هي وحي من الله، لا ينظر في رأيه. فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، لأنه سار على طريق مستقيم، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. أخذ من قول الله تعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية استدل بها العلماء على حجية الإجماع. نعم.
وقال الأوزاعي:
لأن إجماع المسلمين مبني على إجماع الأمة، مبني على دليل، الإجماع مبني على دليل، فإذا أجمعت الأمة على شيء هو مبني على دليل من الكتاب والسنة، ولهذا الإجماع حجة قاطعة. نعم.
وقال الأوزاعي: اصبر على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم.
نعم. وهذا مقاله الأوزاعي رحمه الله رواه اللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهو العالم المشهور. يقول: اصبر على السنة، يعني على سنة الرسول، وقف حيث وقف القوم، يعني أهل السنة، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسع كما وسعهم. لأن السلف الصالح على الحق، على الطريق المستقيم، أهل السنة إذا أجمعوا على شيء هو الحق، والمراد بهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه السنة هؤلاء يلزمون السنة ويقفون عندها، فعليك أن تتبع آثارهم، ومن شد عنه فقد شد. نعم. وهذا فيه فضل الاتباع، مؤلف ساق أهل لله ليبين فضل الاتباع اتباع الكتاب والسنة. نعم.
وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها.
نعم. وهذا قال نعيم بن حماد، هذا هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن حارث الخزاعي المروزي من أشهر المحدثين رحمه الله، توفي سنة 28 و200. وهذا المقالة عنها أورده الذهبي في العلوم، شيخ الإسلام في فتاوى ابن القيم لإجتماع الجيوش الإسلامية، يقول رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. لأن المشبه في الحقيقة لا يعبد الله، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. مشبه لا يعبد الله، إنما يعبد وثنا. ولهذا قال نعيم رحمه: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله بنفسه فقد كفر، لأنه عطل الرب. إذا أن إنكار الصفات والأسماء معناه تعطيل للرب، معناه يكون الشيء عدم، الشيء الذي ليس له سوى ولا صفات لا وجود له، فلهذا يكفر من أنكر صفات الله. وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها، يعني ما وصف الله به نفسه ليس تشبيه، وإنما وصف الله الله تعالى وصفه بالصفات لا يماثل أحد من خلقه. نعم. وهذا كلام صحيح. نعم.
وقال سفيان بن عيينة،
وهذا على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه. نعم.
وقال سفيان بن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا من.
نعم. وهذا أخذ درقطني في كتاب الصفات، والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ولا لا كيف في شرع أصول اعتقاده السنة. سفيان بن عيينة إمام مشهور رحمه الله يقول: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، يعني يجرى على ظاهره قراءة تفسيره، قراءة وكان الله بكل شيء عليما تفسيره أن إثبات العلم لله، وكان الله سميعا بصيرا تفسيره إثبات السمع والبصر، قراءة تفسيره لا كيف ولا مثل. لا كيف، لا تقول سمع الله كيفية كذا، ولا تقول سمع الله يماثل سمع المخلوقين، لا كيف ولا مثل، أثبت الصفة ولا تكيف ولا تمثل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات العلم، قراءة وتفسير، لا تكلف، لا تتأول ولا تنفي الصفة، قراءة وتفسير، بمجرد ما تقرأ يتبين لك التفسير. عالم الغيب والشهادة إثبات العلم، هو الرحمن الرحيم إثبات الصفة الرحمن الرحيم، قراءة وتفسير بدون تكلف لا كيف ولا بد. نعم.
وقال أبو بكر المروذي: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححه أبو عبد الله وقال: تلقته العلماء بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت.
نعم. إيش التي تردها الجهمية في الصفات؟ إيش
في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححه أبو عبد الله.
كلام قصة العرش عندكم؟ نعم. هذا أبو بكر المروذي صاحب الإمام أحمد، كان إماما في السنة شديد الاتباع. وهناك أبو بكر، هناك أبو بكر المروذي، اثنان، واحد المروذي والثاني المروذي. يقول: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن الحديث التي تردها الجميع في الصفات، في إثبات الصفات كالسمع والبصر والعلم والقدرة والرؤية، أن الله يرى في الآخر، والإسراء والمأوى العرش، قصة العرش لعلها الاستواء على العرش، الاستواء على العرش. فصحها أبو عبد الله وقال: تلقتها العلماء بالقبول، يعني هذه خصوص الصفات، تلقتها العلماء بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت، يعني لا تؤول تأويلا مخالف ظاهرها، بل تمر كما جاءت، ثم استوى على العرش تمر كما جاءت، إثبات الاستواء، وهو العلي العظيم يمر كما جاءت، إثبات العلو، لا يؤول تأويلا مخالف ظاهرها. هذا معنى كلام تلقت العلماء بالقبول لإثبات المعاني وإثبات الصفات من غير تأويل، ثم كما جاءت لا تحرف ولا تؤول. نعم.
وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم لم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء.
نعم، الأثر أبو بكر المروذي موجود في تاريخ بغداد وتذكرة الحفاظ والسير أعلام النبلاء، وأما هذا الأثر عن محمد بن الحسن الشيباني هو الصاحب الثاني لأبي حنيفة، والصاحب الأول أبو يوسف الصاحب الأكبر، يقول رحمه الله اتفق وهذا وهذا الأثر موجود في مختصر ابن قدامة عند أبي يعلى في طبقة الحنابلة. يقول رحمه الله اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت فيها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلة الرب عز وجل، يعني النصوص التي فيها إثبات صلة الرب كالعلم والقدرة والسمع والبصر من غير تفسير، يعني من غير تفسير يخالف ظاهرها كتفسير المؤولة تفسير الجهمية، من غير تفسير ولا تشبيه. فمثلا وكان الله بكل شيء عليما اتفقوا على إثبات صفة العلم من غير تفسير للعلم بما يخالف الظاهر، أو تفسير الجهمية الذين ينفون العلم، ولا تشبيه للعلم مثلا بعلم المخلوق من غير تفسير ولا تشبيه، من غير تفسير يخالف الظاهر كتفسير المؤولة والمحرفة. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك، يعني فسر النصوص تفسيرا يخالف ظاهرها تفسير المؤولة، قد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم لم يفسروا، يعني لم يفسروا تفسيرا يخالف الظاهر، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، أفتوا بما في الكتاب والسنة، وكان الله بكل شيء عليما أفتوا بإثبات العلم، وهكذا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أفتوا بإثبات الرؤية ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، يعني جماعة المسلمين، لأنه وصفه بصفة لا شيء، يعني الجهم أي وصفه بصفة العدم، الجهم وصفه بصفة لا شيء يعني بصفة المعدوم، لأن الجهم أنكر الأسماء والصفات، وجهم ابن أبي صفوان هذا من أهل خراسان وكان مولى لبني راشد، أو هو الذي كان خروجه في أوائل المئة الثانية أخذ عقيدة نفس الصفات على جعل بن درهم، وجعل بن درهم أول من تكلم في نفس الصفات، أول من تكلم في الإسلام نفس الصفات الجعل، ثم أخذ عنه الجهم. فالجهم أنكر الأسماء والصفات، فمن قال بقول الجهم فقد وصف الله بصفة لا شيء، لكن وصفه بالعدم، والمعدوم هو الذي ليس له أسماء ولا صفات، وهذا كفر وضلال نعوذ بالله. نعم.
وقال عباد بن العوام قدم
رواه ابن قدامة في ذم التأويل قلنا لك في شرح أصول الاعتقاد على السنة. نعم.
وقال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث، فقال إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث.
نعم. عباد بن عوام هذا من عمر بن المنذر الإمام المحدث الصدوق من نبلاء الرجال، توفي سنة 84. يقول قدم علينا شريك بن عبد الله، هذا شريك بن عبد الله بن عبد الله الشريك بن عبد الله النخعي القاضي الحافظ القاضي ثقة، لكن تغير حفظه بعد أن تولى القضاء، انشغل بالقضاء فضعف حفظه، الشيخ بن عبد الله القاضي النخعي، ولهذا إذا روى كان في السند شريك يكون الحديث ضعيف لأنه تغير حفظه، لكنه ثقة فقلنا قال عباد قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا إن قوما ينكرون هذه الحديث الحديث في الصفات إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يعني النزول والرؤية يعني رؤية الله في الآخرة وما أشبه هذه الحديث فقال يعني قال شريك إنما جاء بهذه الحديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج وإنما عرفنا الله بهذه الحديث يعني يقول الذي جاء بأحاديث الصفات هو الذي جاء بالسنة في الصلاة والزكاة والصوم والحج إذا كنت تعمل بالنصوص التي جاءت في الصلاة والزكاة والصوم والحج فاعمل بالنصوص التي أثبتتها التي ثبتت بها الصفات الذي جاء بهذا هو الذي جاء بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالسنة التي في الزكاة والصوم والحج هو الذي جاء بالنصوص التي تثبت الصفات وإنما عرفنا الله بهذه الحديث عرف الله بهذه الحديث الله تعالى عرف نفسه في أسماء الصفات التي أثبتها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا فمن أنكرها معناها أنكر من أنكر أنكر الله نعم وهذا باطل نعم
فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف فالزمها وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة ودع أقوال من كان عندهم محقورا مهجورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما وإن افتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل الباطل
هذه نصيحة المؤلف رحمه الله يقول إذا كثرت جملة مختصرة من القرآن والسنة أدلة في فضل الاتباع وأنه يجب على المسلم أن يتبع ما جاء في الكتاب والسنة عملا بقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء وهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف فالزمها زمها أيها المسلم ويا طالب العلم وما كان مثلها مما صح عن الله وعن الرسول يعني يلزم هذه النصوص ويلزم ما شبه من النصوص التي ثبتت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة كذلك ما صح من كلام أهل العلم الذين يفسرون به النصوص لأن العلماء يفسرون النصوص العلماء يفسرون النصوص وتفسيرهم ليس بالرأي والهوى وإنما تفسيرهم مبني على فهمهم للنصوص ولهذا قال إلزمها وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليهم من خيار الأمة المراد بالسلف الذي اتفق العلماء على أنهم من خيار الأمة على أنهم عدول وعلى أنهم خيار وعلى أنهم ثقات كالصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وغيرهم من أهل العلم الذين اتفقت الأمة على عدالتهم وخيارهم ودع أقوال من كان عندهم محقورا مهجورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما يعني اترك أقوال المحقورين المهجورين المبعدين المدحورين الملمومين بسبب ابتداعهم في الدين وانحرافهم عن سواء السبيل هؤلاء اترك أقوالهم أهل البدع والذين انحرفوا عن الجادة هؤلاء اترك أقوالهم ولا تغتر بها وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجاحوا إلى اتباعهم فأنت لا تغتر فلا تغتر بكثرة الباطل ليس العبرة بالكثرة العبرة بمن كان مستقيما على الجادة ولهذا قال الله تعالى في الكتاب العظيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخلصون الكثرة في الغالب تكون هالكة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلا تغتر بالكثرة نعم
فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم وغيره
نعم هذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان وابن ماجه في كتاب الفتن ورواه الترمذي قال حديث حسن صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء بدأ الإسلام غريب لأن بدأ هذا الإسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول مؤمن هذه الأمة ثم آمن به أبو بكر من الرجال ثم آمن به خديجة من النساء ثم آمن به بلال من الأحرار وهكذا وآمن به علي من الصبيان ف فالإسلام غريبا وسيعود غريبا في آخر الزمان، لا يبقى على الإيمان إلا القلة، يعود كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى الجنة، الجنة للغرباء الذين استمسكوا بالإسلام وعملوا بهذا الدين ولم ينحرفوا ولم يغتروا بالهالكين، طوبى للغرباء. وفي لفظ آخر طوبى للغرباء الذين يصلحون إلى فسد الناس، وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. طوبى للغرباء الذين يصلحون إلى فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس، أو قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. نعم.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي رواية قيل: فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه جماعة من الأئمة.
نعم. وهذا الحديث هو الله هو فرمي بالسنن، رواه ابن ماجه، رواه الإمام أحمد في المستدرك، في المسند، والحاكم في المستدرك. هو حديث مشهور وله طرق متعددة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة. وقبله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قيل: فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه جماعة من الأئمة. وهذا الحديث فيه بيان أن الفرقة الناجية واحدة، وهي من كانت على الصراط المستقيم، هي المتبعة للكتاب والسنة. وهذا هو الشاهد للفصل، فصل الاتباع. هذه الفرقة الناجية التي هي المتبعة للكتاب والسنة، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق، هم أهل الحق وهم الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة. كل هذا يسمع بعض الناس أن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة، لا، هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة. وفي دليل على أن هذه الفرق 73 في فرق أهل البدع وتوعدهم بالنار وليسوا كفارا على الصحيح. ولهذا قال العلماء إن الجهمية والقدرية خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، فدل على أن 72 فرقة مبتدعة توعدهم بالنار. وأما الفرقة الناجية فهم السنة والجماعة سلموا من الوعيد. وقال بعض العلماء إنهم إن هؤلاء الفرق فيهم الكافر والمبتدع. نعم.
واعلم رحمك الله أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاثة، فطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها، فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار. وأخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها، فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى. والثالثة جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون، فأداهم ذلك إلى القولين الأولين، وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأولتين.
نعم.
فمن السنة اللازمة
هذه الطائفة الثالثة نبه على المؤلف رحمه الله، واعلم رحمه الله، اعلم يعني تيقن واجزم، لا تظن ولا تشك، رحمك الله، دعاء لطالب العلم أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاثة. أتوا يعني جاءهم الضرر ولحقهم الضرر من طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى طائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها، وقالوا إن هذه أحاديث أخبار لا تقبل، فهي مردودة وباطلة، وهم الجهمية والمعتزلة وأشباههم. يقول المؤلف: هؤلاء أشد ضرر على الإسلام وأهله من الكفار. على الإسلام وأهله من الكفار لماذا؟ لأن الكفار كاليهود والنصارى والوثنيين هؤلاء عدو ظاهر مكشوف لكل أحد، تعلم أنه عدو لك يجتنب أقواله وأفعاله، تعرف أنه عدل ما يقبل من شيء كافر. لكن هؤلاء الجهمية ينتسبون إلى الإسلام، ينتسبون إلى الإسلام ويدعون أنهم يعملون بالكتاب والسنة وهم يردون النصوص ويعطلون الرب، فهم كفار، شاركوا الكفار أولئك في الكفر إلا أنهم لبسوا على المسلمين وانتسبوا إلى الإسلام واغتر بهم بعض الناس فظنوا أنهم من أهل الإسلام وأخذوا بأقوالهم وانخدعوا فصاروا أشد ضررا على الإسلام وأهل من الكفار، أشد ضرر على الإسلام وأهل من الكفار. الكفار عدو مكشوف فاهم، لكن هؤلاء عدو متلبس يعيش بين المسلمين. والطائفة الثانية طائفة قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها، وهم طائفة المؤولة من جمهور الأشاعرة. فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى، أعظم ضررا من الجهمية. المؤولة شر من المعطلة، لأن المعطلة لأن المؤولة مذهبهم يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص. فمثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، الجهمية قالوا نفوا الصفات، نفوا الصفة وعطلوا الرب. وهؤلاء قالوا الرضي رضي الله عنهم هذا صحيح، النص صحيح ومقبول ولكن متأول، معنى رضي الله عنهم أتابهم. فهؤلاء أولوا النص، أولوا الرضا بالثواب، فهم شبهوا أولا فظنوا أن رضا الرب مثل رضا المخلوق، هذا تشبيه. فلما وقع في نفوسهم التشبيه أولوا تحرفوا فقالوا ننفي الرضا ونفسر بالثواب، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم تلعبوا بالنصوص، فصاروا شرا من الطائفة الأولى. غضب الله عليهم، يقول لا، ما نسب الله بالغضب، لأن أصلنا بالغضب شبهنا بالمخلوق، إذن شبهوا. لما شبهوا عطلوا الرب بالنص، شبهوا أولا قالوا الغضب لو اثبت الغضب لصار شبيها بالمخلوق، فإذا شبهوا أولا ثم عطلوا فنفوا صفة الغضب، ثم أولوا ثالثا تلعبوا بالنصوص وقالوا إن على الغضب الانتقام، غضب الله عليهم انتقم منهم. فهؤلاء وين قبلوا النصوص إلا أنهم تأولوها فصاروا شرا من المعطلة الأولى، لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم تلاعبوا بالنصوص ثالثا، فهؤلاء يعظم ضررا من الطائفة الأولى. والطائفة الثالثة يقول جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون، وهم المفوضة الذين فوضوا المعنى ونفوا الصفات، الذين يقول لا نعلم المعاني، ليس للنصوص معاني. ثم استوى على العرش وما ندري ايش معنى السنة، ما نعرف المعنى، لا نعرف المعنى ولا الكيفيه. لم يثبتوا الصفات، نفوا الصفات ونفوا المعنى، فيقولون ان النصوص الفاظ لا يعرف المسلم منها الا اللفظ فقط، ينطق باللفظ، اما المعنى فغير معروف. فهؤلاء ادى ذلك الى القول الاولين، يعني مذهبهم أدى بهم القول الأول، يعني حرفوا وعطلوا الرب سبحانه وتعالى وادعوا أنهم ينزهون، فكانوا أعظم ضرر من الطائفة الأولين. ولهذا قال كثير من العلماء المفوضة شر من المعطلة، المفوضة الذين يفوضون المعنى يقول ما أدري إيش معنى، ثم استوى على العرش ما أدري إيش معنى استوى، استوى استقر يقول ما أدري إيش معنى استوى، استوى حروف ما أدري إيش معناها، ألفاظ لا فرق بينها وبين الحروف العجمية، فأنت سواء تقرأ حروف عجمية أو تقرأ نصوص الاستواء الحكم واحد، الفاظ ما ندري إيش معناه، كما أنه لغة باللغة العربية الله تعالى منزل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ما قال إلا آية الصفات لا تدبروها ما يعرف معناها، قالوا لا ما ندري إيش معناه، لا فرق بين الحروف العجمية وبين حروف الفاظ نصوص الصفات، مفوض المعنى ما ليش معنى، إلا أنهم لا يفهمون الصفات، هؤلاء يسمون المفوضة، فهم شر من المعطلة. فالمؤلف يقول الإسلام جاءه ضرر من هؤلاء الطرف الثلاث، المعطلة ثم المؤولة والمفوضة. فهم جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم من الزهوم، زعمهم من الزهوم الضر وهم يكذبون، فأدهم ذلك إلى القولين الأولين، عطلوا وشبهوا، وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأولتين. نعم.
فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات، فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي.
نعم، يقول السنة اللازم السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله وعن رسوله، ما لم يرد فيه نص عن الله وعن رسوله نسكت، لا نثبت ولا نفي، فكما أننا لا نثبت إلا بدليل فلا نفي إلا بدليل. فمن السنة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله وعن رسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه، على إطلاقه على الله، إذا اتفق المسلم على إطلاقه على الله هذا معنى الإجماع مستند إلى النص، أو اتفق المسلم على نفي عن الله لا بأس، هذا إجماع. وأما ما لم يرد فيه نص ولا كتاب ولم يتفق المسلم على إطلاقه لا مطلقه، يتوقف، لا نثبت إلا بدليل ولا نفي إلا بدليل، وترك التعرض له بنفي أو إثبات. الشيء الذي سكتت النصوص عنه، لم يرد فيه نص لا عن الله ولا عن رسوله ولا اتفق المسلمون على إطلاقه، فهذا لا يطلق، لا يثبت ولا ينفى، ولا يتعرض له بنفي ولا إثبات، بل يتوقف فيه، لأن الإثبات يحتاج إلى دليل والنفي يحتاج إلى دليل. ولهذا قال المصطفى: فما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي، الدليل السمعي المسموع من الكتاب والسنة. نعم.
نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأن يهدينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها، وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه، ويجمعنا معهم في دار كرامته، إنه سميع قريب مجيب.
نعم، هذا دعاء المؤلف رحمه الله، سؤال تضرع إلى الله، قال نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وهذا هو الشرع، الشريعة جاءت بالقول والعمل والنية، لما يرضيه الذي يرضاه الله هو ما شرعه في كتابه على لسان رسوله. نسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه من القول ولما يرضيه من العمل ولما يرضيه من النية، وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها، وهي الطريقة التي جاء بها الإسلام وشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، شرعها الله لنا في كتابه أو على لسان رسوله. فنسأل الله أن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها، وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد عليه السلام، هو نبي الله وخيرته من خلقه، لأن أفضل الخلق محمد المصطفى الذي اصطفاه الله من بين العالمين، وآله لأتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أزواجه وذريته وأعمامه وعماه حمزة والعباس وصحبه، أصحابه جمع صاحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام هو من الصحابة، ويجمعنا معهم في دار كرامته وهي الجنة، إنه سميع قريب مجيب، هذا توسل إلى الله في اسمه السميع والقريب المجيب، ثلاث أسماء. نعم.
وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
هذا اصطلاح مؤلف، يقول الحديث الذي ما أضفه إلى شيء فهو متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وإذا كان في غيرهما فإنه يضيفه إلى من أخرجه. نعم.
آخره: والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام، صلى الله على نبينا محمد، يعني دعاء سؤال الله يثني على نبيه في الملأ الأعلى، صلاة الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، صلى الله، يعني نسألك يا الله أن تثني على نبيك محمد وعلى آله أتباعه على دينه وصحبه، من صحبه من لقيه ومات على الإسلام، وسلم تسليما كثيرا، يعني صلي وسلم، فدعاء له بالسلامة، يعني سلم من الآفات من الشرور في الدنيا والآخرة، تسليما هذا تأكيد، كثيرا تسليما هذا مصدر، كثيرا تأكيد المصدر. الحمد لله رب العالمين، وعلى هذا عليه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على التمام بهذا تكون هذه الليلة إن شاء الله آخر الدروس, وغدا إن شاء الله ما في درس عندي, قد يكون يأتيكم بعض المشايخ, لكن بالنسبة للكتاب تكون انتهينا منه, وتكون آخر دروسها في كتاب التوحيد هذا اليوم في هذه السنة إن شاء الله, ونلتقي بكم إن شاء الله في السنة القادمة. والآن الأسئلة. نعم, نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم. أشكل على بعض الإخوة ما تفضلتم به من ذكر الطوائف في آخر الدرس, كيف تكون الطائفة الثانية المؤولة وهم جمهور الأشاعرة أعظم ضررا من الأولى وهم المعطلة؟ وقد ذكرتم أن المعطلة ليسوا من الفرق المذكورة وإنما هم من الخارجين عن الإسلام.
المعطلة الجهمية والمعتزلة, لأنهم عطلوا الله من صفاته. وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا سبع صفات, ليسوا معطلة تعطيلا كاملا, وشر منهم يعني في الضرر على الإسلام. ولا يلزم أن يكونوا أكثر منهم يعني, ولا يلزم أن يكونوا أشد منهم يعني في الإثم. والجهمية وإن كانوا أشد منهم, لكن هؤلاء أشد ضررا على المسلمين, يقولون لأنهم لبسوا من أجل التلبيس هم أشد ضرر على المسلمين, حيث أنهم يقول نقبل النصوص نقبلها ما نردها, ثم يؤولونها. أما الجهمية ردوها من الأساس, وعرف الناس أنهم مبطلون. الجهمية يقول ما يقبل النصوص من الأساس, عرف الناس أنهم مبطلون فيقبلون. لكن المصيبة والتلبيس من شخص يقول أنا أقبل النصوص على العين والرأس, لكن حرفها وأولها, فضرر هذا أشد على الإسلام أشد من ضرر طائفة الأولى. ولا يلزم ذلك أن يكون أشد منهم بالإثم, لكن من ناحية ضررهم على الإسلام. نعم.
ما رأيكم في من يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة والذي قال به هو الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه, ويقول أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق إن أبا ذر قال بهذا, فما رأيكم؟
إيش؟
يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة أول من قال به عثمان بن مضعون رضي الله عنه.
وإيش قال عثمان بن مضعون؟ ماذا قال عثمان بن مضعون؟
ما ذكر الشيخ.
هذا باطل. هذا السؤال قال وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق, يعني يبين يسأل يعني الصحابة يسألون عما أشكل عليهم, والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم. والمرجئة أصلا من الإرجاء وهو التأخير, المرجئة من الإرجاء وهو التأخير. بعضهم قال إن هناك يسمي مرجئة الصحابة من المعنى اللغوي, ويقول إن هناك بعض الصحابة الذين اعتزلوا الفريقين علي ومعاوية ولم يقاتلوا مع هؤلاء وهؤلاء كابن عمر وغيرهم, يسمونهم مرجئة الصحابة لأنهم أرجوا الفريقين إلى الله ولم يقاتلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء, أحسن من المعنى اللغوي. الصحابة انقسموا ثلاثة أقسام في زمن علي رضي الله عنه, منهم من تبين له أن علي هو المحق وهو الإمام فانضموا إليه وهم جمهور الصحابة, عمل بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي, فأهل الشام بغات, وعلي هو الخليفة الذي بايع أكثر على الحل والعقد. وهناك آخر وهم أهل الشام اشتبه عليهم الأمر وظنوا أنهم يطالبون بدم عثمان فانضموا إلى معاوية يطالبون بدم عثمان, وهناك طائفة اشتبه عليهم الأمر لم يعرفوا الحق مع هؤلاء ومع هؤلاء فاعتزلوا الفريقين كابن عمر وجماعة, وسمهم بعض الناس مرجئة الفقهاء. أما المرجئة هم الذين لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان, هذا لا يوجد لا في الصحابة ولا في غيرهم, وثم المضعون وغيره ما قالوا من الأعمال غير داخل في مسمى الإيمان. نعم. كون أبو ذر يسأل النبي قال وإن زنى وإن سرق ما يدل على أنه ما يدخل الأعمال في مسمى الإيمان, بل إنه يدخل الأعمال في مسمى الإيمان لأن يعني عنايته بهذا الأمر واهتمام الساعة. قال رسول الله يعني شخص يترك العمل يعني يرتكب الجرائم, وإن زنى وإن سرق بين له النبي أن هذه الجريمة تضعف الإيمان ولكنها لا تقضي عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. أكثر من سؤال حول موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة.
إيش؟
ما الضابط في الموقف من الألفاظ المجملة التي يستخدمها بعض أهل العلم؟
ما هي الألفاظ المجملة؟ على السائل حتى الألفاظ المجملة عشان عشان ينظر ما هي. أما شيء الفاظ مجملة في ذهنه بس في رأسه قد تكون الفاظ مجملة عندك وليست مجملة عند غيرك. بين حدد الألفاظ. نعم.
سؤال مشابه الألفاظ المجملة المحتملة بين الحق والباطل والخطأ والصواب في ألفاظ العلماء من أهل السنة والجماعة كيف تحمل؟ فهناك من يقول لا يحمل اللفظ المجمل على المفصل في كلام العلماء، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح هذا. النصوص المجملة تفسر بالنصوص المفصلة في الكتاب وفي السنة. إذا جاء نص مجمل في القرآن العزيز فنص مفصل يفسر به، وكذلك في السنة وكذلك في كلام العلماء. إذا جاء نص مجمل أو محتمل ونص مفصل يفسر هذا بهذا. هذه الطريقة عند أهل الحق. نعم.
هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز
مثلا في الحديث القدسي يقول الرب عز وجل عبدي مرضت فلم تعدني؟ قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدت ذلك عندي. عبدي جعت فلم تطعمني؟ قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمت لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلا تسقن؟ قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استسقى فلو أسقيته لوجدت ذلك عندي. فأول الحديث مجمل مرضت جعت استسقيت، لكن فسر آخر الحديث بين أن الرب لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما مرض العبد وجاء العبد استسقى العبد. هذا يفسر هذا بها، قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين. فإذا جاء لفظ مجمل يفسر بالفصل سواء كان في نص واحد أو في نص متعدد. نعم، مثل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم جاء التفصيل فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا تفصيل يفصل المجمل في قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا جاء لفظ مجمل ثم جاء ما يفسره يعمل به، فسر هذا بهذا في النصوص وفي كلام العلماء. نعم.
هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس؟
نعم، بعض العلماء رمه إلى الخلفاء الراشدين من ناحية العدل، يعني لأنه عدل، لأنه رضي الله عنه خليفة الراشد عدل وعمل بالسنة وعدل في الرعية، ولكنه ليس من الصحابة ولا يلحق بالصحابة، لكن يلحق به في العدل الخلافة، وأن خلافته خلافة 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 عدل. نعم.
في استكمال سؤاله،
ولهذا قال ما أراد بعضهم أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، فقال أغرم إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بوراء عمر بن عبد العزيز وعدله. نعم، الصحابة لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة. نعم.
إذن نكمل سؤاله للتوضيح، يقول علما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أفضل منه، أفلا يكون ذلك طعنا في معاوية؟
جاء الجواب سبق الجواب. نعم.
يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، ومناقشة المؤمن في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا كذا؟ الحديث
من نوقش الحساب عذب، ينبغي للسائل أن يأتي يقول كيف نجمع بين هذا وبين الحديث وبين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مع حديث من نقش الحساب عدو. هذا استشكلت على عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال عليه السلام من نقش الحساب قد عذب، فقد عذب من نقش الحساب عذب. قالت يا رسول الله كيف تقول من نقش الحساب عذب والله يقول فأما من كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة إنما ذلك العرض، ومن نقش الحساب عذب، فهذا عرض، فسوف يحاسب حسابا، هذا العرض عرض الأعمال عليه، أما من نقش الحساب فإنه يعذب. نعم.
دخلت أنا وشخص شراكة، أنا ببدني وهو بماله من أجل تشغيل بعض المشاريع، ومن خلال العمل تبين أن صاحبي قد اقترض من بنك ربوي، فهل يحق لي البقاء معه في الشركة أو يجب علي أن أفض الشراكة؟
نعم، يجب عليه أن تناصحه ويتخلص من الربا، وإلا فعليك أن تفصل، تترك الشراكة الشركة بينه وبينه. وإذا كان الشركة بين منك العمل وأحدكما منه العمل والثاني منه المال، هذه شركة مضاربة لا بأس بها، فلا يمكن. كيف يقترض من إذا كان كيف يقترض من مال من بنك الربوي أو من مال الربوي إذا كان هو صاحب المال؟ يعني علمت أنه اقترضه وأعطاك، نعم عليك أن تناصحه ويخرج الربا، فيخرج الربا ويتخلص، وإلا عليك أن تترك شركته. نعم، تترك الشركة مع نعم.
هناك من فسر المقام المحمود بأنه إقعاد الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش، وذكر السلف أن من أنكر هذه الفضيلة فهو جهمي، مع أنها جاءت بأسانيد ضعيفة كما في السنة للخلال.
نعم، هذا سبق هذا الكلام، أن المقام المحمود هو الشفاعة، الشفاعة العظمى، وجاء في بعض الحديث نعم أنه إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، معه على العرش. قال الشيخ الإسلام والمقيم وغيرهم إن من أنكر إنه ما يمكن هذا إلا الجهمية، وهذا يدل على أنه ثبت عندهم، أنه ثبت عندهم بسند صحيح. فإذا ثبت بسند صحيح فيكون المقام المحمود يشمل الأمرين، الشفاعة وإقعاده على العرش عليه الصلاة والسلام. نعم،
يذكر بعض العلماء كابن قدامة في ذم التأويل أن السلف لم يكونوا يتعرضون للصفات بتفسير ولا تأويل، ونقل عنهم قولهم لا كيف ولا معنى، فهل يعني قولهم لا معنى أي تفويض معناها إلى الله تعالى كما يزعم البعض؟
هذا قال بعضهم قال إن قدامة رحمه أنه يفوض، لكن قدامة إمام معروف أنه من السنة والجماعة، فينبغي أن يحمل كلامه على معنى لا معنى، يعني على الوجه الذي يفسره أهل البدع والجهمية والمؤولة. نعم، لأنه إمام فينبغي أن يحمل كلامه على أحسن محامل، إمام من أهل السنة والجماعة.
يقول: إذا سألني شخص عن معنى صفة معينة من صفات الله كالرحمن، فما الرد عليهم؟ أم أسكت في مثل هذه الحالة؟ إذا سئلت وإذا سألني شخص عن معنى صفة من صفات الله كالرحمن مثلا، فماذا يكون الرد؟ أم أصمت في هذه الحالة؟
الرحمن اسم أسماء الله، تقول الرحمن اسم من أسماء الله، هو مشتمل على صفة الرحمة، كل اسم مشتمل على صفة، لأن أسماء الله مشتقة ليست جامدة، كل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة، تقول على في إثبات اسم الرحمن وفي إثبات صفة الرحمة لله عز وجل.
يسأل يقول: هل هناك اعتراض أو حرج على تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام، حيث إن هناك من يقول هل هناك اعتراض أو حرج على تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام، حيث إن كان للإسلام شيخ فهو الرسول عليه الصلاة والسلام؟
هذا أقول لا وجه لها، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب وغيرهم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين، هو إمام المتقين. نعم،
صلى الله عليكم. وجود مؤلفات لأهل العلم في الرد على هذا أيضا.
نعم،
من قال بأن تسمية شيخ الإسلام بأنه كافر،
هذا
ألف المروزي،
لكن هذا يسعى عن كلمة الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام الثاني وغيره، تسمى بشيخ الإسلام، يقول هل معنى ذلك أن يتعارض معكم الرسول هو الإمام؟ أما مسألة هذا الذي يرد على الشيخ الإسلام هذا لا يفعل المناوئون له، بعض البدع يردون عليه يكفرونها، لكن يسعى عن كلمة الشيخ الإسلام يقول ما تتنعب.
يقول: ما الجمع؟
الرسول عليه هو إمام المتقين، الرسول هو إمام المتقين ورسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، والمبلغ عن الله، والشيخ الإسلام سبيل الإسلام، الشيخ الإسلام فلان، الشيخ الإسلام فلان، ليس في محلول. نعم،
يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم؟
التفضيل ليس تفريقا، لكن كان ينبغي للسائل أن يقول كيف نجمع بين هذا وبين قوله لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تخيروني على الأنبياء، هذا الذي ينبغي للسان يسعى. تلك الرسل الأنبياء متفاضلة. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. أما قول لا تفضلوني على الأنبياء لا تخيروني على موسى فهذا محمول على أن هذا من باب التواضع عليه الصلاة والسلام, أو أن هذا محمول على من قال ذلك على وجه تعصب أو على وجه التنقص للأنبياء, فهذا لا يفضل. وإلا فالأنبياء تفضلوا, لكن من أراد أن يفضل على وجه الحمية أو التعصب فهذا ممنوع. وكذلك أيضا قال تواضعا لربه عز وجل. نعم. أما التفضيل ليس فيه تفريق بين الرسل, وإنما إنزال لمنازلهم التي أنزلهم الله إياه. التفريق بين الرسل أن يؤمن ببعضهم ويكفر ببعض, هذا التفريق. نعم.
ما صحة حديث لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله, وما معنى؟
هذا ضعيف, رواه الترمذي بسند ضعيف. رواه الترمذي بسند ضعيف فيه لو أدلى أحدكم بحبل لوصل إلى الله, يعني هذا باب الفرض والتقدير. أولا الحديث ضعيف, لكن قدر صحته هذا يفيد إحاطة الرب عز وجل, وإن الله تعالى أحاط بكل شيء. فلو أدلى أحدهم بحبل لوصل إلى الله, المعنى أنه في قبضة الله وأن الله محيط به. لو كلمة لو شرط تقدير, تقدير والتقدير لا يقع هذا, مثل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك, والرسول معصوم من الشرك, لكن هذا شرط تقدير لبيان مقادير الأشياء. ثم الحديث ضعيف, لكن لو صح يقول هذا شرط تقديري لبيان حالة الله وأن الله تعالى حاط بكل شيء. نعم.
ما معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى؟
إيش؟
الإلحاد في أسماء
الله. الإلحاد الميل هذا في أسماء الميل, والميل أنواع. الميل منها إنكارها, منها تأويلها تأويل باطل ميل بها عن الحق, تشبيهها بأسماء المخلوقين هذا من الإلحاد. إنكارها بالكلية هذا من الإلحاد, تشبيهها بأسماء المخلوقين هذا نوع من الإلحاد, تأويلها بتأويل باطل هذا من الإلحاد. الإلحاد الميل هو الميل أنواع, ومنه سمي اللحد لحدا لأنه مائل, الذي حفر القبر الذي يحفر الميت يحفر يجعل لحد من جهة القبلة, حفر الآخر من جهة القبلة يسمى لحد, سمي لحد لأنه مائل عن سمت القبر إلى جهة القبلة. نعم.
يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في آخر الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر, هل يقال إن هذا الزمان الذي نعيشه القابض على دينه كالقابض على الجمر لما حصل من الفتن والشهوات والمغريات؟
لا شك أن زمن هذا الزمان فتن شهوات وشبهات, والقابض على دينه كالقابض على الجمر يكون في أزمة متعددة وفي أمثلة يختلف الأمثلة والأزمة. فمن كان في مكان تكثر فيه البدع والمحدثات ولا يقبل فيه الناس الحق ويردون الحق ولا يقوله إلا قليل, ويحصل لهم شقة وألم في لزومه للسنة وعمله بكتاب السنة ويصبر, فهذا هو قابض على دينه, وهذا يختلف بخلاف الأزمنة والأمثلة والأشخاص والأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة حول الرافضة, هل يدخلون في هذه الفرق؟ حول الرافضة.
نعم.
هل يدخلون في هذه الفرق؟ ومن كفر منهم بعض الصحابة هل يكفر بعينه وخصوصا العوام منهم؟
هذا على حسب الاعتقاد. من كان يعتقد منهم تكفير الصحابة, من كان يعتقد أن الصحابة كلهم كفار أو يفسقهم, فهذا تكذيب لله, لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة, قالوا كل وعد الله الحسنى, ثم كذب الله كفر. فالذي يكفر الصحابة ويقول أن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد فترة الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا والعياذ بالله مكذب لله, لأن الله زكاهم ووعدهم بالجنة, قالوا كل وعد الله حسنى الصحابة, كل وعد الله حسنى عن الجنة, قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هذه الأمصار والأصار جميعا, قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة, فمن كفرهم فقد كذب الله, ومن كذب الله فقد كفر, ولأنهم الذين نقلوا إلى الشريعة والدين إذا كان الذي نقلوا الشريعة والدين كفار، كيف يوثق بدين ينقله كفار؟ من نقل إلى القرآن والسنة؟ من هو؟ أليس الصحابة؟ إذا كانوا كفار كيف يوثق بدين يحمله كفار؟ هذا مصيبة. كيف يوثق بدين يحمله كفار؟ اللي نقلوا الشريعة نقلوا الكتاب والسنة هم الصحابة، فتكفيرهم معناه إبطال للدين صلى الله عليه وسلم. وأيضا ولأنهم أيضا يعبدون آل البيت ويتأثرون بهم، رافضة غلبهم يعبدون آل البيت، وهذا شرك مستقيم. ويزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنهم ما بقي إلا الثلث الآن، وضاع ثلثان، ضاع ثلثي القرآن ولا بقي إلا الثلث. وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فما زعم أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. فهذه ثلاثة أنواع من الكفر: تكفير الصحابة كفر، القول بأن القرآن غير محفوظ كفر، عبادة آل البيت والتوسل بهم كفر. ثلاثة أنواع من الشرك صلى الله عليه وسلم. هناك طائفة يقول إن علي إن جبريل أخطأ في الرسالة، وإن الله أرسله إلى علي ولكنه جبريل خان وأوصلها إلى محمد. خان الأمير، خان الأمين وصدها عن حيدرة. خان الأمين جبريل، خان رسالة الله، أرسله الله إلى محمد وصدها عن حيدرة، أرسله إلى علي، حيدرة لقب علي. خان الأمين جبريل وصدها الرسالة عن علي، صدها عن حيدرة هو علي إلى محمد. هذا كفر بإجماع المسلمين. نسأل الله السلامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. نعم.
يقول: من المعلوم أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن، ولكن هل يجوز له أن يستمع للقرآن من الإذاعة والأشرطة ونحو ذلك؟
نعم، لا بأس، الجنوب يستمع القرآن، الإذاعة من الأشرطة من القارئ له لا بأس. بعض العلماء يرى أنه يقرأ القرآن أيضا، لكن الصواب أنه لا يقرأ. وأما الحائض والنفساء فالجمهور أيضا قاسوهم على الجنوب، فقالوا إن الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن قياسا على الجنوب، ولحديث ضعيف ورد بذلك. والقول الثاني لأهل العلم أن الحائض والنفساء تقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون مس المصحف، لأنهما لا يقاسان على الجنوب، لأنه قياس مع الفعل، فالجنوب مدته قليلة ويستطيع أن يغتسل ويقرأ، لكن النفساء والحائض ليس ذلك بأيديهم، وقد تطول مدة النفاس 40، وقد تكون حافظة القرآن قد تنسى، وقد تكون محتاجة مدرسة أو طالبة. والحديث ضعيف في هذا، الصواب أنهما تقرآن عن ظهر قلب، أما الجنوب فلا يقرأ، لكن يستمع للقارئ في الإذاعة وفي غير الإذاعة، يذكر الله ويسبح ويهلل ويكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة حول لعن المعين، هل يجوز لعن شخص بعينه مثل بعض الذين أظهروا العداء للإسلام؟
مثل
بعض الذين أظهروا العداء للإسلام، وذكر مجموعة من الأسماء كحاكم إسرائيل مثلا، رئيس الإسرائيل.
لعن المعين في خلاف بين أهل العلم، لعن المعين في خلاف بين أهل العلم، والصواب قول العلماء قيل يلعن وقيل لا يلعن، والصواب قول العلماء أنه لا يلعن شخص معين، ولكن يلعن على العموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني جنس مراد الجنس. لعن الله الخمر، فلعن الزنا الزاني زناة بالعموم، لعن السارق، لعن المرابي على وجه العموم لا بأس. أما فلان ابن فلان السارق، فلان فلان الزاني، لا، الصواب أنه لا يلعن، لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمر، وكان يقال له عبد الله، وكان يلقبه حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد في شرب الخمر، فأتى به يوما فجلد الخمر، فقال رجل من قبل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه، ولأن إقامة الحد كافي. هذا هو الصواب، لعنه أن المعين لا يلعن ولكن يلعن على العموم. وقال بعض العلماء لكن الصواب أنه لا يلعن، إلا من قال بعض أهل العلم لما اشتد أداه، من اشتد أداه على المسلمين فلا بأس أن يلعب بعينه، اشتد أداه وكذا ضرره، كما روي عن أبي حنيفة أنه لعن عمرو بن عبيد، قال لعن الله عمرو بن عبيد والذي فتح لنا أسباب الكلام شدة أداه. من اشتد أداه على المسلمين كان يؤذي المسلمين أو يقاتل المسلمين أو يقتل المسلمين أو يسب المسلمين إليهم فلا بأس بلعنه. نعم.
هذه السائلة جاءت عبر شبكة المعلومات، إذا كان بالي منشغلا بالغداء وقت صلاة الظهر، كان بالي منشغلا بالغداء وقت صلاة الظهر، وكنت أحدث نفسي قبل الصلاة، هل أؤدي الفرض فقط أم أؤدي السنة قبل الانشغال؟ ثم أتيت السجادة وكبرت وبالي منشغل ولم أحدد النية بعد، أفرض أم سنة؟ ثم تذكرت مباشرة بعد التكبير، أقطع الصلاة وأحدد النية أم أكملها سنة؟
إذا أكملت السنة لا بأس، لكن إذا كانت حينما كبر تعلم أنها كبرت للنافل أو للفريضة هي على نيتها، هي الآن وضعت استجادة لتصلي الآن أو للتنفل، هي أعلم بنفسها إن كانت تريد أن تصلي السنة الراتبة فهذه سنة، وكان من عادتها أن لا أصلي السنة الراتبة فهذه فريضة، وإذا نوت ثم عزبت النية فلا أضرها بعد ذلك، لكن هي العبرة بحالها، هي أعلم بحالها، وإذا نوتها نافلة الآن حولتها إلى نافلة فلا هي، لكن الوقت واسع لا بأس تحول نافلة، إذا حولتها نافلة تحولت. نعم.
أحدهم يسأل أحسن الله إليك حول،
لكن ما ينبغي الإنسان يحول فريضة إلا المصلحة، مصلحة الراجحة، كان يكون الإنسان يصلي مفرد منفرد ثم وجد جماعة وهو في أثناء الصلاة يجعلها نافلة يصلي مع جماعة. نعم.
حول اللعن العام، يقول لعن المنافقين والعلمانيين مثلا، هكذا.
نعم. هذا بس على العموم. نعم. لعن الله الكفار، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله العلمانيين، لعن الله السراق، لعن الله المرابون، لعن الله من أكل الرشوة، لعن الله من قطع رحمه، لعن الله من عق والديه، على العموم لا بس. نعم. أما فلان ابن فلان لا، هذا هو اللي فيه الكلام. نعم.
يقول ابتليت بشبهات تراودني دائما حتى في الصلاة، وأكثر من الاستعاذة وأنفث عن يساري ولكن لا زالت تراودني، فكيف أتخلص من هذه الشبهات التي أخشى على نفسي منها الكفر أو النفاق؟
هذا من الشيطان يريد أن يعذبك، فإذا كنت تجد في نفسك مثلا وساوس شكوك في الله الرب سبحانه وتعالى أو في الجنة أو في النار، حدث الشيطان كان يقول ما في جنة ما في نار ما في عذاب قبر، استعذ بالله من الشيطان، يعلم نفسه أنه مؤمن، قل أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خرج الصلاة ثم يقطع التفكير ويستمر. أما إذا كثر على الوساوس في الصلاة استعذ بالله وانفع عن اليسار ولا في الصلاة، كما قال عثمان بن أبي العاص أنه لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الوساوس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفث على يساره نفث خفيف ولو في الصلاة، استعذ بالله من الشيطان. أما خارج الصلاة مثل ما سبق يقول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقطع التفكير ويستمر في أحواله وأعماله. نعم.
يقول وجدت أقواما في بعض الدول يقولون بأمور حول بعض الأحاديث مثل الأعور الدجال هو التلفاز، وأن الشمس خرجت من مغربها وهو العلم الذي يأتي من الغرب، ويأجوج ومأجوج هم أهل الصين أي غزونا بصناعاتهم ونحو ذلك من التأويلات.
هذه تأويلات باطلة، تشبه تأويلة العقلانيين الذين يعملون بآرائهم وعقولهم المفاسدة، هذه تأويلات باطلة. الدجال يخرج في آخر الزمان رجل، ويأجوج ومأجوج كذلك يخرجون في آخر الزمان، كل هذه تأويلات باطلة. نعم.
يذكر بعض العلماء أنه لا يحدث العوام بالصفات حتى لا يفتنوا، فما وجه ذلك حفظكم الله؟
لا يحدثون ويبين لهم، ويوضح لهم، يبين لهم المعنى حتى لا يلتبس عليهم. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، أسئلة كثيرة الحقيقة وردت من الإخوة، لكني نظرا للإلحاح وجدت نفسي مطواعا لها، فقد عايشتم سماحة الشيخ رحمه الله كثيرا. نرجو منكم أن تذكرونا بشيء من سيرته رحمه الله، وما أهم السمات التي استفدتموها منه رحمه الله.
والله هذه أسئلة كثيرة وتكررت يعني، و سماح شيخنا رحمه الله لا تخفى سمات على الجميع، وكتب الآن في مجلدات كثيرة الآن، وأظن كثير من الإخوان كلهم سمعوا وقرأوا رسائل وكتب مؤلفات من الدكتور ناصر الزهراني مجلد، وكذلك الشيخ محمد أيضا كذلك المجلد الأخير. نعم الشيخ محمد الموسى كذلك هذا مجلد جيد في هذا، ورسائل كثيرة في هذا، وسيرة ما تخفى على الجميع رحمه الله في علمه وورعه وزهده ونفعه للناس وشفاعته وصبره وتحمله، هذا معلوم لدى الجميع، والمؤلفات موجودة الآن والكتب والرسائل نشر في الأيام في الصحف والمجلات، جمعت أيضا وزارة الشؤون الإسلامية يعني مجلة كبيرة في صفاته وشمائله رحمه الله وأعماله، وموجودة من أرادها وجدها رحمه الله رحمة واسعة، نسأل الله يتغمده برحمته وأن يجمعنا وإياكم وإياهم معه في ذلك رحمته.
يقول: ما الحكم في من يخصص صلاة الفجر لختم القرآن، أن يبدأ بالبقرة إلى أن يصل إلى الناس كل يوم قدر معين ثم يختم بعد ذلك؟
لا، ترك هذا أولى، ما كان الرسول يفعل هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، يقرأ القرآن من أوله، لكن يقرأ ما تيسر، يقرأ مثلا كذا من المفصل، يقرأ يوم سورة كذا، يقرأ من أول السورة كذا، أما كونه يبدأ القرآن من أوله صلاة الفجر ويختم بآخره، ما كان هذا يفعله الرسول والصحابة، إنما يكون هذا في صلاة التراويح. نعم، فكوا أولى.
قرأت في شرح العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة لا ينفون الكيف في صفات الرب على الإطلاق، فما معنى ذلك؟
لا ينفون،
أنهم لا ينفون الكيف في صفات الرب على الإطلاق.
الكيف؟
الكيف.
الكيفية ينفونها، الكيفية كيفية الصفات، ما تكيف الصفات، لكن المراد المعنى يعني، لا ينفون، لا ينفون المعنى، المعنى يثبتونه، أما الكيفية هذه منفية، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهذا يمكنك غلطان أنت في قراءتك، أنت اللي غلطان، ليس بصحيح، أرجع إلى نفسك. نعم.
يقول: كما قرأت في الكتاب نفسه أنهم أي أهل السنة يفوضون كيفية الصفات لله.
إيه، هذا معنى، هذا الذي نقول، كيفية تفوض، هذا معنى قول الله والكيف مجهول. نعم.
يقول: القصر يصح للمسافر، لكن الذي سافر ثم استقر لمدة يومين في مدينة معينة، فهل يجوز له القصر والجمع بأن يجمع بين المغرب والعشاء؟
هذه مسألة تشكل على بعض الناس، لأن يظن أن القصر والجمع لازم ولو في البلد. إذا كان المسافر في البلد ويسمع الأذان، الحمد لله يصلي معه، يصلي مع الناس، توصل في وقتها. وإذا كان وحده يجب عليه أن يصلي معه، أما إذا كانوا اثنين ثلاثة أكثر فهم بخيار، إن شاء الله صلوا مع جماعة، وصلوا وحدهم، إذا صلوا وحدهم قصروا، والجمع ما في حاجة إلى جمع ما دام مقيم، الجمع اللي ماشي السير، أما اللي مقيم يصلي في كل وقت في وقتها، قصر بدون جمع كالحجاج في منى، وإذا صلى مع الناس أتم، صلي مع الناس والحمد لله. هذا بعض الناس يظن أنه إذا كان مسافر لابد يقصر ويجمع، فتجده في البلد وساكن ويسمع المؤذن ولا يصلي الظهر، والعصر يروح في البيت يسمع الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لماذا وانت وحدك لا تسمع الاذان ولا تقيم؟ ما هو لازم الجمع، صلي مع المسلمين الحمد لله، ما دمت مقيم صلي الظهر معهم اربع والعصر معهم اربع، احصل على الفائده. انما اذا كنت ماشي وجاد في السير في البريه اقصر واجمع، لكن ما في داعي تجمع فيه. نعم.
احدى الاخوات تسال عن أكل الحبوب أو تناول حبوب منع الحمل.
نعم، حبوب منع الحمل أو لا ينبغي المرأة أن تأكلها إلا عند الحاجة الملحة، كأن تكون صحتها ما تتحمل، يكون الأولاد يتتابعون، بشرط أن لا تضر بصحتها، وبشرط أن لا تقطع النسل. أما إذا كانت تقطع النسل أو تضر بصحتها فلا، أو كان بدون حاجة أيضا، لكن إذا أجعتها الحاجة لأن تكون صحتها ما تتحمل، أو الأولاد يتتابعون ولا تستطيع تربيتهم، فمتى تأكل حبوب حتى تكون بعد سنتين بدل ما تكون سنة وهي محتاجة إلى هذا وصحتها ما تحمل لا بأس ولا تضر صحتها، تركها أولى، كل ما أمكن ترك الحبوب فهو أولى. نعم. أما إذا كانت تقطع النفس فهذا حرام لا يجوز، أو تضر بصحتها، ليس تضر بصحتها. نعم.
ما حكم قول أنا داخل على الله ثم عليك؟
هذه كلمة عامية كانها التجاء، كانها احتمال استجارة، كان هذا استجارة يستجير بالشخص إذا كان يستطيع هذا الشخص أن يجيره وأن يحميه، إذا كان ممن ظلمه، إنسان ظلمه ثم استجار به فلا بأس، أما إذا كان ظالم لا، فليس له أن يحميه ولا أن يجيره منه وهو ظالم حتى يأخذ منه الحق، أو ارتكب جريمة واستجار بها أن لا يقام عليه الحد، فهذا كما قال لعن الله من آوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، هذا فيه تفصيل إذا كان هذا الشيء الذي يستطيعه الآدمي، أما إذا كان لا يستطيع شيء لا يقدر عليه إلا الله داخل على الله ثم عليه فليس له ذلك، هذا شرك. نعم.
يقول هل يمكن أن يراد بإثبات الكيفية إثبات أصلها ونفي العلم بها؟
الكيفية أن يقال على كيفية كذا، استواء الله كيفية كذا كاستواء المخلوق، أو على كيفية كذا، هذا الكيفية، كيف علم الله كيفية كذا، سمع الله كيفية كذا، استواء الله كيفية كذا، على كيفية معينة، هذا باطل لا يكيف، لا تكيف الصفة، لا يعلم كيفية إلا الله. نعم.
يقول ما رأي فضيلتكم في من يدرس في الجامعات والكليات العلمية مثل الحاسب والطب والهندسة ويميل إلى دراسة العلم الشرعي، فهل يترك هذه الكليات ويذهب إلى كليات شرعية أم يحضر عند المشايخ والعلماء في المساجد؟
الكليات لا بأس بها، الكليات مفيدة لا بأس بها إذا بقي فيها، ولكن يكون يدرس العلم الشرعي أفضل، إذا كان يدرس العلم الشرعي يحضر الحلقات والدروس ويستفيد الحمد لله، وإذا أحب أن ينقطع للعلم الشرعي فهذا أفضل، لكنه إذا كان يدرس في الكليات الطب والهندسة أو الصيدلة وهو يحضر الدروس العلمية يحضر الحلقات ويحافظ الحمد لله على خير، يعني يطلب العلم في وقت وفي وقت يدرس هذه العلوم ويستفيد منها ويفيد. نعم.
يقول كما تعلمون أن جمعا كبيرا ممن حضر هذه الدورة سيغادرون إلى بلدانهم بعد انتهائها، نرجو من فضيلتكم التكرم بإسداء نصيحة لهم ولنا جميعا.
ننصح الجميع، ننصح نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله الأولين والآخرين، الله تعالى ولقد أرسلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم لتقوى الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كما سبق في الحديث الأمس أنه قال نصح الناس عليه السلام وأمرهم بتقوى الله، قالوا فإنه ما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وتقوى الله معناها أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدرت لغد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا من لا يجزي والد عن ولده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وتوصلوا، فتقوى الله تقوى إذا أطلقت شملت الدين كله أداء الفرائض وترك النواهي، وإذا قلت بالبر فسر البر بفعل الأوامر، والتقوى بترك النواهي كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وإخلاص الأعمال لله عز وجل والعمل بما بالعلم الذي تعلمه الإنسان ونشره بين الناس والدعوة إليه حتى يكون الإنسان من الرابحين، فإن الله تعالى بين في كتابه العظيم أن جنس الناس في خسارة وهلاك إلا المؤمنون العاملون الدعاة الصابرون، قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أقسم سبحانه وتعالى وهو الصادق وإلا يقسم، أقسم بالعصر وهو الزمان، وله أن يقسم سبحانه بما شاء المخلوقات لا أحد يحسره، أما أما الإنسان فلا يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته. إن الإنسان جنس الجنس لا في خسر إلا الذين آمنوا. هذا إيمان مبني على العلم، ليس هناك إيمان إلا مبني على العلم. وعمل الصالحات هذه أداء الواجبات وترك المحرمات، وتواصوا بالحق هذه الدعوة إلى الله، وتواصوا الصبر هذا الصبر على الأذى، هؤلاء هم الرابحون. فمن استقام على هذه الصفات وأداها واستكملها كمل ربحه، ومن ضيعها كملت خسارته، ومن انتقص شيئا منها فاته من الربح وحصل على الخسارة بشيء بحسب ما انتقص من هذه الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الرابحين المؤمنين المتقين الذين يعبدون ربهم على بصيرة، الذين يعلمون ويعملون ويدعون إلى الله على بصيرة ويصبرون على ما أصابهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.